بعد فهذا هو الدرس 58 بعد 105 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونحن لا نزال نستعرض الأحاديث التي أوردها الإمام النووي في باب ذكر الموت وقصر الأمل، ونعود إلى الحديث الذي كنا بصدد شرحه، وهو الحديث الذي يرويه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا، وخط خطا في الوسط خارجا منه، وخط خططا صغارا الى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط، فقال: هذا الانسان وهذا اجله محيطا به او قد احاط به، وهذا الذي هو خارج وهذا الذي هو خارج امله، وهذه الخطط الصغار الاعراض، فان اخطاه هذا نهشه هذا، وان اخطاه هذا نهشه هذا. رواه البخاري. في الاسبوع الماضي تصورنا هذه الوسيلة الإيضاحية التي وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام أصحابه، وقلنا أنه عليه الصلاة والسلام جسد سعي الإنسان وحركته في هذه الحياة، وأوضح كيف أن الأجل يحيط به، فكأنه سجين هذا الأجل لكنه لا يعلم. ثم رمز النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأمل الطويل الذي يتعلق به الإنسان، رمز إليه بخط طويل، هذا الخط يخترق جدار الأجل الذي يحيط به. طبعا هو لا يعلم أن أجله قبل طول أمله، فالنبي صلى الله عليه وسلم رمز إلى الأمل الطويل الذي يتعلق به الإنسان بخط طويل طويل يخترق خط الأجل الذي يقف في وجهه دون أن يعلم، وبين كيف أن الإنسان يتعلق بآمال ومشاريع إلى ما بعد أشهر وسنوات وسنوات، وهو لا يعلم أن أجله بعد أيام وهكذا. وتحدثنا بعد أن شرحنا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا عن الأسباب التي تجعل الإنسان يتعلق بالأمل ويتخيله طويلا دون أن يتصور أن الموت أقرب إليه من هذا الأمل، ذكرنا أسباب ذلك، ومن أهم هذه الأسباب عدم تذكر الإنسان للموت، إعراضه عن الموت وحديث الموت وما إلى ذلك، وأفضنا الشرح والحديث في ذلك، ووعدنا أن نتمم شرح هذا الحديث في هذا اليوم. والآن نتابع فنذكر الأسباب الأخرى لطول الأمل. طول الأمل من أخطر الأمراض التي تهلك الإنسان في الحقيقة، وإن كان لا يتنبه إلى ذلك. لذلك من المهم أن نعلم الأسباب التي تجعل الإنسان يطيل أمله، ثم نذكر الدواء الناجع الذي يحرر الإنسان من طول هذا الأمل. أقول أيها الإخوة، بالإضافة إلى السبب الذي ذكرته في الأسبوع الماضي، بكل بساطة السبب هو عدم الإيمان بالله عز وجل. ولعل فينا من يقول: إذا كل من تعلق بآمال طويلة وبنى لنفسه نفسه من هذه الآمال قصورا بادقة غير مؤمن؟ نعم، هو غير مؤمن إيمانا حقيقيا. والإيمان الحقيقي هو الذي ينبغي أن يهدف إليه الإنسان. أما الإيمان الضعيف ودرجات الإيمان الضعيف كثيرة فلا يعتمد عليه، بل الإنسان في خطر كبير إن ظل على مستوى من الضعف في إيمانه بالله عز وجل. وانظروا إلى ما أقول، أنا عندما أؤمن بالله إيمانا حقيقيا فلسوف أعلم أن الله عز وجل قد ضمن لي كل أمور حياتي، لأن إيماني بالله يوقفني عند قول الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. لا بد أن يوقفني إيماني عند قول الله عز وجل: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. لا بد أن يوقفني إيماني هذا عند قول الله عز وجل: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. فإذا كنت موقنا بالله مؤمنا الإيمان حقيقيا بالله فلسوف يجعلني إيماني هذا أطمئن إلى هذه الضمانات التي ضمنها الله سبحانه وتعالى للمؤمن. الباري في هذه الآيات ماذا يقول؟ يضمن لك دون أن تقلق بالك ودون أن ترهق ذهنك، يضمن لك أن يحييك الحياة الطيبة، أن يكرمك بالسعادة التامة. ولكن فقط يريد الباري عز وجل منك أن تنفذ ما قد طلبه منك، وفي مقابل ذلك يضمن لك أن ينفذ ما قد ضمنه لك. هكذا يطلب الله سبحانه وتعالى. فأنت عندما تكون مؤمنا بالله عز وجل حقا، أولا لا ترهق نفسك لأمورك، ترى كيف سيجعل الله أولادي في مستقبل حياتهم، كيف يمكن أن يعيشوا إلا وهيئ لهم مستقبلا، إلا أضمن لهم رزقا رغيدا مالا وفيرا. لا أفكر في هذا، لأن هذا شيء ضمنه الله عز وجل لي وله. هذا الشعور يأتي من إيماني بالله عز وجل، ولذلك فأنا أطمئن بالا. ثم إيماني بالله عز وجل يجعلني أدرك أن هذه الدنيا كافية. الإيمان الحقيقي يجعلني أدرك أن هذه الدنيا كافية وأنها معبر وممر وأن المستقر هناك، وأن الإنسان إنما يأخذ من الدنيا حاجته كما يأخذ المسافر من استراحة على الطريق حاجاته. فإيمان يجعلني أستيقن بهذه الحقيقة. وانظروا أيها الإخوة، لنعلم الفرق بين إيماننا وبين إيمان أولئك الناس الذين وصلوا فعلا إلى حقيقة الإيمان. يروي عبد الله بن المبارك والبيهقي والطبراني في طرق عنده بعضها ماضي وبعضها موصول كما ذكر ابن حجر في الإصابة: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحارث بن المالك الأنصاري ذات صباح، قال له: كيف أصبحت يا حارث بن المالك؟ قال: أصبحت مؤمنا حقا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظر ما تقول، إن لكل شيء حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ يعني كل شيء له دليل. فما الدليل على هذا الذي تقول أصبحت مؤمنا حقا؟ قال عزفت نفسي عن الدنيا فأسهرت ليلي وأظمأت نهاري وكأني بعرش ربي بارزة وكأني بأهل الجنة يتنعمون فيها وكأني بأهل النار يتعاون فيها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد نور الله سبحانه وتعالى قلبه، أي بالإيمان، وفي رواية أبصرت فالتم. هذا هو الإيمان. أنا عندما أؤمن بالله الإيمان الحقيقي، إيماني هذا سيجعلني أعزف عن الدنيا، كما قال الحارث بن مالك عزفت نفسي عن الدنيا. إيمانك بالله يشدك إلى ما عنده، إيمانك بالله عز وجل يريك هذه الدنيا وكأنها جسر تمر عليه في جنح ليل. هل رأيت إنسانا يمر على جسر يفصل بينه وبين بلده أو قريته، يقف عند هذا الجسر ليسكر بجماله وينسى القرية أو البلد التي هو راحل إليها؟ أبدا. إيمانك بالله عز وجل يجعلك تعزف عن الدنيا تماما كما وقع للحارث بن مالك. وإذا عزفت نفسك عن الدنيا، الكفة الثانية هي التي ترجح. ما الكفة الثانية؟ تعيش في هم لقاء الله عز وجل، تعيش في هم الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، ترى كيف يحاسبني وماذا سيقول لي، لقد فعلت يوم كذا ذنبا، فعلت ارتكبت معصية إلى آخره. تعيش في ذلك الوقت في تلك الحالة، ومن ثم تبذل كل جهدك لذلك الموقف. إيمانك بالله عز وجل إذا أطال أملك، لكن أمل آخر، أمل آخر يخترق الدنيا ليصل إلى عرصات القيامة. هذا هو الأمل الذي يطيله الإيمان، بينما يقطع الإيمان هذا الأمل الدنيوي الآخر. الواقع ما في إنسان إلا ويعيش بأمل، لكن انظر إلى نوع الإنسان. الإنسان الراسل إلى الدنيا الذي كان إيمانه ضعيفا ضعيفا كشيخ هرم هرم ضعيف يتوكأ على عصا ولا يكاد يسير، الذي كان إيمانه بهذا الشكل تعلقه يكون بالدنيا، فأمله يكون أملا دنيويا يتعرض ولكن في نطاق الحياة الدنيا، يفكر كيف يهيئ لأولاده وبناته مستقبلا دنيويا. إذا أخذت ابنته الشهادة الجامعية اطمأن إلى أنه قد هيئ لها مستقبلا، تمام، غدا ستوظف وغدا ستكون لها دراية مالية تماما. لا، نظر إلى ابنه لم يوفق أو وفق في دراسته، يعيش في أمن مستقبلي، هذا أمن، نعم. لكن لو أنك عززته وسألته وماذا وراء ذلك، لا أمل عندك، وماذا خططت لما بعد الموت، ماذا خططت للوقوف بين يدي الله عز وجل، ألا تحتاج هناك إلى ضمانات لمستقبلك ومستقبل أولادك أيضا؟ طبعا الإنسان يحتاج إلى إلى ضمانات مستقبله طالما كان بحاجة إلى ما يقيم أوده. طيب الإنسان بعد الموت يحيا، حياته قائمة وحياته مستقرة، ثم يعود إلى مثل هذه الحياة وأقوى بكثير بكثير. طيب ألا تحتاج أيضا إلى ضمانات مستقبلك لتلك الحياة؟ نفس الشيء. فأما الإنسان الذي حبس نفسه في قبر مظلم من أمور دنياه ولكن في نطاق دنيا. وأما الإنسان الذي اخترق هذا القبر وتعرض منه وفكر بما وراء الموت كما يقول الحارس، نعم كأني بعرش ربي بارزة، وكأني بأهل الجنة يتنعمون فيها، وكأني بأهل النار يتعاون فيها، في هذه الحياة كذلك تثير أملك، لكنه الآن أمل لا يقف عند حدود المشي للموت، بل يخترق إلى ما وراء ذلك. وهذا ما يصنعه العاقل، هذا ما يصنعه العاقل. ماذا يفيدك أملك وماذا تفيدك مشاريعك إذا رحلت إلى الله وأنت عارٍ من كل مشروع؟ وقيل لك، قال لك الله بماذا قدمت إليه؟ أين ما قد طلبته منك تجد ما فعلت شيء. ما ينبغي أن تطيل أملك إلى ذلك اليوم حتى تؤدي ما ينبغي أن تؤديه لذلك اليوم تماما، كما تفعل من أجل ضمانة مستقبل نفسك ومستقبل أولادك وبناتك، أما ينبغي ذلك؟ إذن لعلنا لاحظنا أيها الإخوة أن ضعف الإيمان هو الذي يطيل أمل الإنسان في نطاق حياته الدنيا، ويقطع أمله عن الآخرة وما وراءها. وقوة الإيمان، صدق الإيمان بالله عز وجل، هو الذي يجعل آمالك الدنيوية تتقلص، وآمال أخرى هي التي تتحرك وتسير وتخترق الموت، لكن بعمل فعال تخترق الموت لتغرس سعادتك في قبرك، ولتغرس عوامل سعادتك يوم القيامة. نعم، فانظروا إلى فرق ما بين هاتين الحالتين، وانظروا من أي الفريقين نحن. الإنسان الذي يعيش مع هم رزق أولاده، أجل يعيش مع هم رزق أولاده، يدفع ابنته يدفع ابنه إلى أن يهيئ لنفسه أو تهيئ لنفسها ما يمكن أن يكون ضمانة لعيش كريم أو سعادة دنيوية. لا، لكن انظر إلى الأمل الدنيوي عندما يقضي على الأمل الآخر. ابنته هذه في سبيل أن تهيئ لنفسها هذا المستقبل، أو ابنه يدفعه الأب دفعا بشكل كيفي إلى أن يحقق لنفسه هذا المستقبل دون أي نظر إلى موازين الشر، دون أي نظر إلى ما يرضي الله أو إلى ما يسخط الله. الفتاة انحرفت، لم تنحرف، دخلت في مجال ضيع عليها دينها، بدد لها يقينها، دفعها إلى انحراف في سلوكها، هو غير متنبه لهذا أبدا، لأنه مشغول ومشغول البال بالمستقبل. المستقبل أي مستقبل؟ الدنيوي، أن تكون لها شهادة. نعم، مستقبل ينتهي أمله عند الموت. نعم، لكن طيب هذه الإنسان بهذا العمل حطمت مستقبل نبعه، المستقبل الذي بناه لها طول 10 كيلومتر، لكن المستقبل الذي ستعيشه وتحتاج إلى ضمانات له طول آلاف الكيلومترات لم يفكر بضماناته لهذا الخط الطويل الطويل، وفكر بضمانات لهذا الخط القصير القصير. نعم، ثم ليت أنه عندما فكر بهذه الضمانات مد لذلك خطا ينتهي هو والموت معا. كثيرا ما يخترق الموت هذا الخط الآمن قبل عشرات السنوات من تصوره. ما يعني ما السبب في هذا؟ السبب ضعف الإيمان قطعا. أنا عندما أكون والدا لأولاد وبنات، ولا أبالي بأن تنحرف الابنة في سبيل رزقها الذي أدفعها إليه، لا أبالي بانحرافها، لا أبالي بمظهرها، لا أبالي بسلوكها، كذلك لا أبالي بانحراف ابني في سبيل أن أطمئن بالا إذا وضعت رأسي مساء على الوسادة أنه أتى بشهادة، أنه ذهب إلى أوروبا واستطاع أن يعود منها بشهادة تدر له رزقا. أين إيماني بالله؟ أين إيماني بالله عز وجل في هذه الحالة؟ أين إيماني بقوله تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أمؤمن هذا؟ مستحيل. فلان من الناس يغامر ويرسل ابنه في سبيل أن يأتي بشهادة أيا كان إلى جهة من هذه الجهات، جهات أوروبا الشرقية، إلى بلغاريا أو إلى جهة من هذا القبيل، يغمض العين ويغامر ويرسل ابنه إلى بقعة من هذه البقاع. لم يخطر في باله أن ابنه هذا ربما أتى بعد سنوات يحمل في جيبه شهادة تدر له رزقا، لكن يا ترى كيف سيعود وبأي عقلية سيعود وبأي نفسية، بل بأي حالة جسمية سيعود؟ ما يفكر بهذا. يا ترى إلى أي نهاية سيؤول طهره الإيماني؟ إلى أي نهاية سيؤول طهره الأخلاقي؟ إلى أي نهاية سيؤول يقينه الإيماني؟ هو مغمض العين عن هذا كله، لماذا؟ لأن أمله فقط محصورا في دنياه، محصورا في دنياه فقط. وبعبارة أخرى، هذا الإنسان يسجد لدنياه ويدبر عن آخرته، لا أقول يعرف، يدبر، تعبير أدق، يدبر عن آخرته، أي يضع آخرته دبرة ويسجد لدنياه. لا أبالي بأن يقول أشهد أن لا إله إلا الله، نعم قد يقول وقد يتظاهر بالإسلام، مستحيل. لو أن هذا الإنسان أشرب قلبه معنى قول الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، لو أشرب قلبه معنى قوله عز وجل ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، طبعا من الذين استضعفوا؟ المؤمنين الصادقين المستقيمين على صراط الله، يضرب المثل في هذا لأصحاب رسول الله، نعم. طيب لو أنه أشرب هذا المعنى أفكان يغلب العين ويدفع ابنه هذا الدفع إلى ذلك العالم النائي، وهو يعلم منطقيا أن ابنه لن يعود إليه كما ذهب أبدا بشكل من الأشكال، هذا إن لم يعد مريضا قد عششت الأوضاع في كيانه الجسمي وكيانه الروحي والنفسي معه. نعم، على كل شيء طبيعي أن يطيل الإنسان أمله، لكن الشيء الشاذ أن يجعل الإنسان أمله يغطي الرقعة الصغيرة 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 من حياته، ولا يمت أبدا مشاريعه الآمالية لما وراء هذه الرقعة إطلاقا بشكل من الأشكال. كما قلت لكم، يعني أنت تسكن في بيت أجرة تطيل أملك إلى 3 سنوات التي تسكن فيها في هذه الدار، تبني لنفسك آمالا تزدهر خلال السنوات الثلاث. طيب وما السنوات الثلاث؟ ولا تفكر ولا تخطر بالك شو بيصير. طيب أنت موجود والسنوات الثلاث بتمضى، وين بتروح هلا؟
شيء واقعي. لازم العاقل يرتب أمله، أمل يغطي في حاجاته بها البيت الأجرة، يركضه يهنزه بوصف كونه مستأجر وبدو يضحك ما في مانع، وأمل ثاني يختلف 3 سنوات إلى ما وراء، ما وراء ذلك وين بدي يسكن بعد، لي أرض ينبغي أن أعمرها، لي خريبة ينبغي أن أجددها أبنيها. إذا هنالك أملان أنا وضعته، أمل ضئيل يغطي الأيام البسيطة في داري الأجرة، وأمل طويل يضمن لي سعادة ما من بعد ذلك. تلك هي قصة الحياة الدنيا التي يعيشها الإنسان. نعم، لا تنس نصيبك من الدنيا كما قال الله عز وجل، ولكن اجعل الخط الأطول عبارة عن بناء مشاريع طويلة لما وراء الموت. أنت موجود، الموت ليس عدما، أنت موجود، الموت حياة ثانية غير هذه الحياة. نعم، لها قوانينها ولها مقاييسها. هذا هو السبب الثاني أيها الإخوة، ما ارتقى إيمان الإنسان إلى درجة التامة إلا وتخلص آماله الدنيوية لتقوى في مقابل ذلك آماله الأخروية. فينبغي أن ننشد ما يزيد إيماننا بالله عز وجل. الدواء والعلاج ما هو؟ إذا كان ضعف الإيمان هو سبب طول الأمل الدنيوي، فقوة الإيمان هي الدواء، العكس هو الدواء. قوي إيمانك بالله يطول أملك الأخروي ويتقلص أملك الدنيوي، هذا هو العلاج. وكيف يكون زيادة الإيمان؟ العجيب أيها الإخوة أن الإنسان، ولا أقول الإنسان غير المؤمن، الإنسان المؤمن هذا الشيء الغريب، يؤرق ذهنه في دنيا فيما قد ضمنه الله له، يؤرق ذهنه ويسهر ليله ويطرب فكره في أمور ضمنها الله له ويطمئن باله، ويودع في قلبه بردا وسلاما تجاه ما قد كلفه الله سبحانه وتعالى بفعله، وتجاه ما قد خوفه الله عز وجل منه. شيء غريب جدا يعكس الترتيب. الباري عز وجل بآيات كثيرة ضمن لنا دنيانا، ضمن لنا أن يقيمنا بعيش رغيب، ضمن لنا أن يرزقنا الرزق الواسع، ضمن لنا أن يكرمنا بحياة سعيدة، ألزم نفسه بهذا إن نحن طبقنا ما قد ألزم الله إيانا به. واضح كيف؟ يعني كأن الله يقول، ولله المثل الأعلى لكن حتى نصور الموضوع، كأن الله يقول يا عبادي أنا ألزمت نفسي بشيء، وأنا راح أطبق الشيء اللي ألزمته، وأنا ألزمتكم إلكم بشيء، أريد أنكم تطبقوا الشيء اللي ألزمتكم فيه. إن أنتوا طبقتوا ما قد ألزمتكم به، فأنا سأطبق ما قد ألزمت نفسي به تجاهكم. إذا كل واحد منا يعرف وظيفته، كأنه بل يقول أنا أعرف وظيفتي وأنا راح أدي لكم هالشيء اللي ألزمت نفسي به، ليه أنتوا تنفذوا ما قد ألزمتكم به؟ نعم، إذا الإنسان شو عمل؟ أكثر تماما وأشغل باله وأسهر ليله بالشيء اللي رب العالمين ألزم نفسه به، ونسي نهائيا وألقى وراء ظهره ما قد حمله الله إياه. معقول؟ الباري عز وجل يقول وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، صلاة كناية عن مجموعة التربية الإسلامية التي ألزمنا الله عز وجل بها. لا نسألك رزقا، نحن نرزقك، أي الضمان، والعاقبة للتقوى. قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. لام تأكيد ونون التأكيد، والجملة مغموسة غمس بالمؤكدات. فلنحيينه حياة طيبة مضمنة. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. يا رب العالمين ألزم نفسه تجاه ألا بس أنت لك وظيفة نفذ لي إياها، وأنا علي كل شيء بتحتاجه أبدا، لا ترهق لنك بشيء. فانظر ماذا يصنع الإنسان، انظر. وأي إنسان الذي يقول يا رب، الذي يقول إنه مؤمن، أرق ذهنه وحمل نفسه وظيفة لم يحمله الله إياه، وإنما حملها الله عنه، أليس كذلك؟ وأعرض إعراضا كليا أو جزئيا عما قد كلفه الله سبحانه وتعالى به. كيف يكون مثل هذا الإنسان مؤمنا صادقا في إيمانه؟ طبعا هنا بين قوسين أقول ليس معنى أن الله ضمن لي العيش الكريم أن علي أن لا ألتفت إلى رزق، ألا أتاجر، ألا يعني أزرع، ألا أقوم بصناعة، ليس معنى هذا، وإنما معنى ذلك ألا تضع هم الدنيا في قلبك، وألا تقلق بالك على مستقبلك. تشتغل وأنت مطمئن، لماذا تشتغل؟ لأن الله كلفك فقط. وظيفة أقامك الله فيها، تفتح مطلقك صباحا وتغلقه صباحا، وعملك الأساسي هو هذا المجلس. لماذا تفتح المتجر وتغلق وتتعب؟ لأنها وظيفة أقامك الله عليها. لكن لا تقيم هم الرزق في قلبك لأنك تعلم أن الله قد ضمنه لك. هذا ما نقول وهذا معنى كلام الله، وإلا فالباري عز وجل يقول هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه المشروع. ما قد أمرنا الله عز وجل به، نهانا عن الفواحش، نهانا عن المنكرات، نهانا عن الغش، نهانا عن أكل مال الغير، نهانا عن المعاصي التي تعرفون نرتكبها ونغمض العين. أمرنا بقائمة من الأعمال الصالحة، من العبادات، من الالتزامات، إن أدينا نؤدي بعضا منها بشكل تقليدي، وإن وجدنا بقيتها تكلفنا شططا أهملناها. طيب ومع ذلك فلا نقلق بالا ولا نضطرب بسبب تقصيرنا، أبدا لا نضطرب، لا نضطرب تجاه ما ينبغي أن نضطرب بسبب تقصيرنا فيه، ونضطرب ونندم تجاه ما قد ضمنه الله عز وجل لنا. والله هذا شأن الإنسان اللئيم مع الله عز وجل، لا شك في هذا ولا ريب. يعني ماذا تقولون عن صورة إنسان تاجر جند وقته كله من صباحه إلى مسائه، وجند سهراته أيضا مع زملائه وأصحابه، وجند فكرة، وجند عافيته، ورأى المال الذي يلهثه، ورأى جند ذلك كله لذلك، وهذا هو الذي قد ضمنه الله له. بالمقابل الباري عز وجل أعطاه هذا النشاط وهذا العقل وهذا الفكر وهذه الصحة، ممشد يلحق وراء هذه الأشياء حتى يمارس بذلك كله عبوديته لله. هذا كل الأحشور ده الأحشور ده إلا لا سبب بيتذكر، بيجي مرسم حاج بيقول والله لنروح هيك ننتعش نعمل حجة هيك لله، تجي مواسم العمر يقول والله إذا نعملنا شي عمرة هيك ننفض عن, عن, عن أنفسنا شوية. يعني صفت قضية الدين عبارة عن إيش؟ عبارة عن يعني ساعة من كل 4-5 أيام نتنفس فيها صعبة وبس، ثم نعود إلى ما نحن عليه. رب العالمين يراك يا رجل، يطلع عليك، أين أنت من قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أين أنت من هذا؟ هل تعكس الآية بحياتك؟ ترى كيف يخلص الإنسان من هذه الحالة حتى لا يخجل من رب العالمين غدا؟ القرآن نبهنا إلى الدواء، الإكثار من ذكر الله. وأنا عندما أقول كلمة الذكر أنا لا أعني والله كلمة الله 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 أو لا إله إلا الله لا إله إلا الله يمسك المسبحة 100 مرة، لا مو هذا مو هذا. وإذا وقف الذكر عند هذا الحد فهذا ليس ذكرا. أريد بالذكر التذكر، تذكر. وهذا معنى قوله تعالى فاذكروني أذكركم، يعني عقلك يكون مع الله. وهذا معنى قوله تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. وقد وقفت في كتاب الله على آيتين عجيبتين. إن وقفنا عند السطح نظن أن الآيتين متناقضتان، لكن إن سبقنا الغور وجدنا علاج رائع لهذا الداء الذي نتحدث عنه. يقول الله سبحانه وتعالى الذين يصف الذاكرين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. هذا الكلام في أوائل سورة الأنفال عندما يقول إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إذا الذكر يورث وجل القلب، أليس كذلك؟ يورث اضطراب القلب. نقرأ آية أخرى عن الذكر يقول الله فيها ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كيف الذكر في سورة الأنفال يبعث القلق والاضطراب والوجل، والذكر في كلام في مكان آخر من كلام الله عز وجل يورث طمأنينة القلب. وهما أمران متناقضان، طمأنينة القلب نقيض وجل القلب اضطرابه. فتفكر الذكر له هاتان الوظيفتان، فانظر إلى أهمية الذكر في حياة الإنسان. هنالك أشياء جانب في حياتك ينبغي أن ينبعث فيه القلق والخوف، وهناك جانب آخر ينبغي أن يشيع فيه الرضا وتنتشر فيه الطمأنينة. ما هو الجانب الذي ينبغي أن يشيع فيه الخوف؟ مصيرك بين يدي الله، موقفك غدا، الآثام التي ارتكبتها في جنب الله، التقصيرات التي بدرت منك في حياتك. ترى كيف يكون القدوم غدا على الله عز وجل؟ المطلوب من الإنسان بالنسبة لهذه الحالات أن يوجل أم أن يطمئن؟ أن يوجل، أليس كذلك؟ ذكر الله عز وجل يبعث بين جوانحك الوجل والقلق من مصيرك بين يدي الله غدا. واضح؟ الجانب الآخر الذي ينبغي أن تشيع فيه الطمأنينة ما هو؟ دنيا، معاشك، رزقه، أولاده، نعم، مستقبلها، صحته، عافيته، أي هذا الشيء الذي ضمنه الله عز وجل. هذا ما ينبغي أن تتمتع بالطمأنينة تجاهه لتوفر القلق للجانب الآخر. ذكر الله ذاته هو الذي يبعث بين جوانحك الطمأنينة في هذا الجانب الآخر. جانب إذا أكثرت من تذكر الله وإذا أكثرت من شهود الله مراقبة الله لا تكون غافلا عن الله عز وجل، واجعل لسانك معينا لقلبك كما قال العلماء. انظر ستجد أن الذكر أعطاك الطمأنينة في الجانب الذي ينبغي أن تطمئن فيه. ستطمئن. الباري سبحانه وتعالى لم يتركني بين ماضي الشقاء أبدا،
الباري عز وجل الذي يخاطبني بهذا الكلام وانا اذكره والتجئ اليه والوذ به مستحيل ان ننساه. كيف؟ وهو الذي يقول فاذكروني اذكركم. انسان مستحيل. انا جليس من ذكرك، انا جليس من ذكرني، فان ذكرني في نفسي في نفسه ذكرته في نفسي، وان ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه. فانا اذا ذكرت الله الباري بيتركني وانا من ضاع، بيترك اولادي بضيعهم. والله لا يكون هذا مستحيل. اذا اطمئن بالا تماما تماما، كما قال عمر بن عبد العزيز لما قيل له بددت اموالك كلها طيب ابقي شيئا لاولادك، قال اولادي احد شيئين، اما ان يكونوا صالحين فالباري سبحانه وتعالى ارحم بي منهم، ارحم بهم مني، واما ان يكونوا طالعين فلن ادع المال عونا على انحرافهم. خلاص يطمئن. لكن عندما تذكر الله سبحانه وتعالى كثيرا بالمقابل يؤجج هذا الذكر القلق والاضطراب بين جوانحك تجاه مصيرك، تجاه ما انت مقبل اليه، تجاه ما قد خلقت من اجله. انت راحل من هذه الدنيا، ما في انسان يطيل من ذكر الله عز وجل الا وتطول الدنيا وتزداد تفاهة امام عيني. كل ما ازداد ذكرا لله كل ما حقيقة الدنيا تظهر امامه، وكل ما البريق الزائف بيمحي وبيزول. نعم، لكن هذا لمن ذكر الله سبحانه وتعالى، الاكثار من ذكر الله عز وجل. اذا ليس هنالك اي تناقض بين قوله تعالى انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، اي وجلت قلوبهم من المصير، وجلت قلوبهم من موقفهم غدا بين يدي الله، وجلت قلوبهم بسبب تقصيرهم وارتكابهم المعاصي والآثام في جنب الله عز وجل. في المكان الآخر عندما يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فهو يعني أن القلوب تطمئن تجاه الدنيا. لا يمكن أن ينزعج هذا الإنسان تجاه الدنيا. أذكر أن أناسا في هذه البلدة من الأغنياء أصيبوا في عهود ماضية بمصائب أزهقت أموالهم، امتدت أيدي إلى أموالهم فاستلبت هذه الأموال منهم لسبب أو لآخر، ليس هذا محل الشاهد. كان هؤلاء الناس فريقين، فريق وهذا الأكثر قد انغمسوا في التعامل مع الدنيا وأسدلت بينهم وبين الله الحجب، فابتعدوا عن ذكره وابتعدوا عن مشاعر الإيمان التي ينبغي أن تعيش بين في حنايا الإنسان. عندما نزلت بهم هذه المصيبة منهم من داهمته الأمراض واجتاحهم الموت بعد أشهر، ومنهم من زج بنفسه في أتون انتحار فانتحر، ومنهم من أخذ يجتر الشقاء اجترارا حتى ذبل ثم ذبل ثم قضى نحره. الفريق الثاني هم الذاكرون الله، وهم الذين كانوا مع الله، وهم قلة كما أقول لكم، وأذكر أسماء قليلة جدا منهم. فهؤلاء لا تتغير بسمتهم، لا يذبل شيء من ابتهاجهم، لا تتحول شيء من حالاتهم النفسية في رضاهم عن الله سبحانه وتعالى. قبل أن يذهب الماء وبعد أن ذهب الماء الحالة النفسية كانت واحدة تماما، لا أمام الناس لا تجملا، لا، بل النفس هي هي، لأنها كانت نفسا راضية مطمئنة، نفس راضية مطمئنة. ما الذي جعل هذه النفس تصبح راضية مطمئنة؟ ذكر الله، ذكر الله عز وجل دائما دائما. المال إنما جاء به الله عز وجل لحكمة، ثم ذهب به الله عز وجل لحكمة، والله حكيم في كل حال، والله عز وجل قد ضمن لي أن أعيش سعيدا على كل حال، وليس المال هو الذي يسعد دائما. انظروا إلى الثقة بالله عز وجل. لكن أليس هذا أيها الإخوة أكبر كنز ينبغي أن يحصن الإنسان جسمه، نفسيته، عافيته فيه؟ أليس كذلك؟ وهل ممكن أن تجدوا بديلا عن حسن الإيمان في هذه الحالة؟ مستحيل، مستحيل أن تجدوا أي بديلا عن حسن الإيمان في هذه الحالة إطلاقا. هذه خلاصة البقية التي وعدنا بشرحها في هذا الحديث اليوم. الحديث الذي يليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هذه اللذات، يعني الموت. هذا الحديث رواه الترمذي، وهنالك رواية أخرى لابن ماجه والبيهقي بطريقة أخرى: أكثروا من ذكر هادم اللذات ومفرق الجماعات، فإنه ما ذكر في كثير إلا قلل، وما ذكر في قليل إلا كثر. القسم الأول من الحديث كل الروايات تذكره: أكثروا من ذكر هادم اللذات. إن قرأتها هادم اللذات صحيح في رواية، وإن قرأتها هادم اللذات صحيح أيضا، والرواية هنا هادم اللذات. طبعا الذي يهدم بنيان اللذائذ الموت، والذي يهدمها أيضا هو الموت. رسول الله صلى الله عليه وسلم يهيب بنا أن نكثر من ذكر الموت، كأن قائلا يقول: طيب لماذا الإنسان، يعني ليش حتى ينغص معيشته؟ بيقول المثل العربي: ذكر الجفا في موطن الصفا من الجفا. يعني إذا كان الإنسان مع صحب له في سهرة في ليلة تشيع فيها الفرحة، لا ينبغي أن يذكر شيئا يمقت النفس، يضعف الحزن في القلب، حتى تكون الجلسة صافية. طيب من هذا القبيل ربما يقول قائل: دنيانا هذه نحب أن تكون صافية عن الشوائب، ولن تكون صافية عن الشوائب إذا تذكرنا الموت، فلماذا نتذكر الموت وما الحكمة؟ لو أن دنياك هذه كنت مهيمنا عليها كما تهيمن أنت وزملاؤك على الجلسة التي تتسامرون فيها في ليل سمركم فيها عبارة عن 4 ساعات مثلا، لا كان جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم حسنا: لا تذكروا الموت. انت لما بتكون في سمر مع اخوانك في سهرة معينة في ليلة معينة بتقدروا تتحكموا: يا اخي نحن هال4 ساعات ما بدنا نغص فيها حالنا، نحن تركنا تجارتنا وكل شيء، كل شيء بدنا نقعد ننبسط. تقدر تتحكم بهذا الموضوع؟ تقدر. نعم، اذا من حقك انك ما تعكر نفسك، كلام سليم. لكن اذا شبهنا العمر بهال4 ساعات، هل تستطيع ان تتحكم بعمرك كما تتحكم بال4 ساعات من سهره في مكان؟ لا تستطيع. هذه الدنيا دار ابتلاء ليست بيدك ابدا، دار محن ليست بيدك. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات لتبلون في اموالكم وانفسكم ولتسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذى كثيرا إلى آخر ما هنالك من آيات. إذن هذه الحياة الدنيا التي تعيشها ليست كما تحب أنت، وإنما هي كما يحب الخالق سبحانه وتعالى. هذا شيء. الشيء الثاني أن سعيك في دنياك هذه هو الذي يشكل القرار لمصيرك بعد الموت. يوم الحياة اللي بدك تعيشها هو اللي بده يسجل قرار سعادتك أو شقائك بعد الموت. صحيح هذا الكلام ولا لا؟ أنت باختيارك وبتصرفك تقرر مصيرك بعد الموت، إن شقيا وإن سعيدا. فإذا كان هذا الكلام واقعا، إذن فعدم تذكر الموت يشقيك بالعكس مما تتصور، لأنك إذا أغضيت طرفا عن هذا الحدث الموت وتجاهلته وتناسيته، طيب هو الموت ما رح يعني تهرب منه، والموت ملاقيك كما يقول الله سبحانه وتعالى، وآتٍ في ميعاده المحدد. نسيانك له ماذا يثمر؟ يثمر عدم التهيؤ لما بعد الموت، يثمر أنك لا تتخذ لنفسك قرار إسعادك بعد الموت. هذه نتيجة نسيان الموت قطعا وبدون ريب ولا شك. فأنا عندما أنسى الموت أعشق الدنيا، وإذا عشقت الدنيا أعمل لها، وإذا عملت لها لا أؤدي شيء من الأعمال التي كلفت بأدائها حتى أضمن لنفسي السعادة بعد الموت. طيب مثال راح أحكي، طالب أو طلاب قاعدين بقاعة امتحانات ووزعت الأوراق عليهم ووقف المراقبون ووزعت الأسئلة وبدأوا يكتبون، يا ترى لازم هالطلاب يذكروا ان الوقت ساعتين او ثلاث ساعات ولا لا؟ مهم؟ طيب لو فرضنا هالمراقبين سكتوا قالوا يلا من دون ما يعني نزلزلهم نفسيتهم، من دون ما نقول بعد ثلاث ساعات بدنا ناخذ من كل اوراق، خليهم مبسوطين، والطلاب سهيوا لهيوا وفجاه اخذ المراقبون منهم هذه الاوراق، ما كلياتهم بيحتاجوا عليهم، ما انهم ليش ما حكيتوا لنا انه الزمن ست ساعات انتبهوا، ما هيك راح يقولوا؟ نعم. اذا من مصلحة الطالب ان المراقب يقول له راحت ساعة بقي ساعتين، بعد شوي يقول له بقي ساعة ديروا بالكم، هي من مصلحة ولا لا؟ لان هذه الساعات راس ماله في هذا العمل، رأس ماله فيما هو فيه قبل ثلاث ساعات. أنت الآن في قاعة امتحان، والله الذي لا إله إلا هو، لكنها قاعة كبيرة جدا جدا اتساعها واتساع هذه الأرض، والزمن الذي أعطيته محجوبا، ليس ثلاث ساعات ولا ثلاث سنوات ولا ثلاثين سنة، الله أعلم. طيب وأنت مكلف بمهمة في هذه الفترة الزمنية، قولا واحدا مهمة تقرأها في القرآن ووصلتك على الرسل والأنبياء، أليس من مصلحتك يا أخي أن تذكر باللحظة التي ستؤخذ منك أوراق الامتحانات، يعني ستستلب منك روحك، أليس هذا من حظك؟ أليس هذا هو الأولادك؟ إذن ينبغي أن أتذكر دائما الموت، لأن رأس مالي هو هذا الأمر، وإذا لم أتذكر أن الموت ينتظرني فلسوف يتسع رأس المال هذا، يتسع حتى يصير شيء ضبابي لا أستطيع أن أستفيد منه. لكن عندما أذكر الموت أقول لها الموت بعد ساعة، إذن فلأستغفر الله والأهل إلى الله، لعل الموت بعد شهر، إذن فلأبني لنفسي مستقبلي الذي أنا راحل إليه. إذا تذكر الموت لمصلحة الإنسان وليس لمفسدة الإنسان أبدا. وكم هو أحمق ذاك الذي إذا ذكر بالموت إن بوسيلة إعلام أو إن في مجلس من هذا المجلس يربط وجهه ويتألم و ويشيح بوجهه ويفر ويقول أخي يعني خلينا نعيش كم سنة هيك رازلين ننبسط فيها. هذا كلام سليم، كلام سليم. لذاك الذي ألحد في ذات الله والذي يتطوح في هذه الدنيا وقد ظن أن الدنيا عبارة عن يوم لا غدا من ورائه. مضبوط والله، فلسفته مضبوطة. هل لو كان الموت عبارة عن انتفاء الحياة، زوال الحياة، وبس، ليش حتى نتذكر الموت؟ لا، خلينا بالعكس لازم ننسى الموت. وكثيرون هم الذين يلجؤون إلى النسيان بالمسكرات، بالمخدرات. معهم حق، لأنه هذول مشكلتهم ألا ليش المخدرات منتشرة في الغرب جدا؟ والمسكرات كذلك، لأن الرجل الغربي إلى كل جدا ما تصور إنه هالعمر هو حبه من هالكون كله. وهذا يا نسيب، واحد مد إيده على هالكيس طلع له عمر كله ممتع بالسعادة والرفاهية والغنى، واحد ثاني مد إيده طلع له الفقر، تعيس مريض فقير كذا، ويعرف هذا متى ما مات هذا وهذا انطفوه. والعياذ بالله، الحياة كلها عبارة عن عمر من الشقاء. لذلك تشوف الواحد منهم عند عشية تلاقي كلهم عم يرحلوا إلى الحانات كلهم، يعني بنسي حاله بهالكأس، بنسي حاله هموم الدنيا بهالكأس. مضبوط معه، ما بده يتذكر الموت، لأنه شو في ورا الموت؟ نهاية. نحن ولله الحمد لسنا من أولئك الحمقى، نحن نعلم أن الموت موابة إلى الحياة البرزخية، ونحن نعلم أن الحياة البرزخية مستودعة إلى الحياة الأبدية الكبيرة القوية التي هي أقوى من هذه الحياة بكثير. نعلم ذلك يقينا عندما علمنا أن الله هو حق، وعندما أيقنا بكلامه سبحانه وتعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. نعم، لذلك إذا تذكر الموت بالنسبة لنا نعمة، وبالنسبة إليهم نعمة. نعم، ينبغي أن نتذكر الموت. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوضح العلة فقال: فإنه ما ذكر في كثير إلا قل له، أي في كثير من الغفلة، الإقبال على الدنيا، المعاصي، الشهوات، الانحرافات. الموت لا يذكر في كثير من هذه الشؤون إلا قل له. أكيد. ثم قال لنا: وما ذكر في قليل إلا كثر، أي ما ذكر في قليل من الطاعات، من العبادات، من الإقبال إلى الله، من ذكر الله سبحانه وتعالى، إلا كثره. شو بدك أحسن من النعمة؟ دواء عظيم، هذا ما في حكايته. أن تجد نفسك أمام علاج يضعك أمام كوابح يخفف من غلوات الدنيا إذا أقبلت إليك، ويزيدك نشاطا في الإقبال على طاعات الله سبحانه وتعالى وقرباته. ومن ثم فهذا هو العلاج الذي ينبغي أن يأخذ الإنسان نفسه به. ثم إن القلب له حالتين: حالة قسوة وحالة رقة. يعني القلب مثل أي شيء مادي بيصدق، بيصدق الصدق إذا على هذا المعدن جوهره راح، جوهره غاب، بحاجة إنك تجي تصقله. القلب كذلك، ورسول الله يقول: إن هذه القلوب تصدق كما يصدأ الحديد. قال أحد الصحابة له: ما جلاؤها يا رسول الله؟ قال: تلاوة القرآن وذكر الموت، تلاوة القرآن وذكر الموت. تذكر الموت يجعل باستمرار يرقق قلبك، يزيل هذه الغشاوة الكمخة يعني التي تتكاثر على قلبك. أي الكمخة بلغة القرآن الرعب، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ولعل لهذا الحديث تتمة سنشرحها إن شاء الله في الدرس القادم. الحمد لله.